قال الإمام مسلم رحمه الله: باب إباحة أكل الثوم، وأنه ينبغي لمن أراد خطاب الكبار تركه، وكذا ما في معناه. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام أكل منه وبعث بفضله إلي، وأنه بعث إلي يوما بفضلة لم يأكل منها لأن فيها ثوما، فسألته: أحرام هو؟ قال: لا، ولكني أكرهه من أجل ريحي. قال: فإني أكره ما كرهت. قال: حدثنا حجاج بن الشاعر وأحمد بن سعيد، قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا ثابت، ساق السند إلى أفلح مولى أبي أيوب عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في السفل وأبو أيوب في العلو. قال: فانتبه أبو أيوب ليلة فقال: نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنحوا فباتوا في جانب، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السفل أرقى. قال: لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فتحول النبي صلى الله عليه وسلم في العلو وأبو أيوب في السفل، فكان يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فإذا جيء به إليه سأل عن موضع أصابعه، فيتتبع موضع أصابعه صلى الله عليه وسلم، فصنع له طعاما فيه ثوم، فلما رد إليه سأل عن موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: لم يأكل. ففزع وصعد إليه فقال: أحرام هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكني أكره. قال: فإني أكره ما تكره أو ما كره. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالطعام، إلى آخر الحديث. هذا الباب يقول فيه الإمام مسلم: باب إباحة أكل الثوم. الثوم الشجرة المعلومة وما شابهها كالبصل، الكراد، الفجل، الجرجير، أي طعام فيه رائحة كريهة يباح أكله ولا بأس به، ولكن ينبغي أن يطبخ لتزول الكراهة. هذه الأشجار أحمها الله تعالى لنا وأباح الله تعالى لنا الأكل منها نية أو مطبوخة، ولكن من أراد أن يدخل المسجد أو يصلي أو يقرأ القرآن أو أنه يقابل الكبار، سن له أن يزيل هذه الرائحة بما يزيل الروائح الكريهة التي أباح الله. هذه روائح كريهة: البصل، الكراث، الثوم. لو تجشأ الإنسان لانبعثت منه رائحة ذميمة مكروهة يتأذى منها بنو آدم ويتأذى منها ملائكة الرحمن. ولهذا نهي من أن نأكل هذه الأشجار، وورد أحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل من هذه الأشجار الخبيثة فلا يقربن مصلانا، من أكل من هذه الأشجار الخبيثة. الخبث يتنوع، خبث تحريم، وخبث لكراهة، مع أن الشيء حلال. فإذا ما تعاطينا هذه الأمور نزيل روائحها الكريهة بالقرنفل مثلا، أو بالسم، أو بالهيل، أو بأي شيء يزيل هذه الرائحة، حتى ندخل بيوت الله تعالى. وبيوت الله تعالى أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ولهذا سن لنا أن نزيل هذه الروائح، سن لنا أن نتطيب. إذا كان يوم الجمعة اغتسلت، تنظفت، أصبت طيبا ولو من طيب أهلك، أتيت إلى المسجد وأنت على هيئة كاملة. وتعلمون ما جرى للأشج بن عبد القيس لما وفد على النبي عليه الصلاة والسلام، وفد عبد القيس، الجماعة أتوا ومعهم سيدهم الأشج بن عبد القيس، فنزلوا بجوار المسجد، وبادر القوم بالدخول على رسول الله وهم بلباس السفر، لم يغتسلوا، لم يتهيئوا، لم يتطيبوا، لم يلبسوا الملابس الحسنة. أتوا وصلوا ثم سلموا على رسول الله. أما الأشج سيدهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه تمهل واغتسل وأخرج من عيبته ملابس لبسها، تطيب، دخل هذا المسجد، صلى فيه، أتى وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأشج بن عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله. قال: قلت يا رسول الله، أهما في من قبل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هما الحلم والأناء، تريق لهذا الزائر عندما يأتي إلى هذا المسجد، المصلي عندما يأتي إلى هذا المسجد أو إلى غيره من المساجد، لا يأتي بثياب السفر، لا يأتي بروائح كريهة، رائحة العرق، رائحة الدخان. المسافر لا بد أن يتغير حاله لأجل العناء والتعب. إذن قبل أن يدخل هذا المسجد يتعاهد نفسه وينظر، يغتسل، يتطيب، يلبس ملابس حسنة، يقلم أظافره، يزيل شعر الإب، يزيل شعر العانة، يأخذ من الشارب، يأتي ويدخل ويصلي، وبعد ذلك يسلم على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قبل أن يدخل حذاري أن يستعمل البصل، الثوم، الكرات، الفجل، وأخيرا الدخان. الدخان منتن، الدخان عفن، الدخان أذى، الدخان مرض، الدخان بلاء، الدخان هلاك، الدخان سرطان. لا أقول هذا أنا، يقوله الأطباء، وارجعوا إلى ما يقول الأطباء. تجدون أنه لا تباع علبة سيجارة إلا وفيها تحذير، فعلى ما نقتل أنفسنا؟ والله نهانا أن نقتل أنفسنا. وقد ذكر الأطباء أن نسبة الأذى من الدخان لمن جاور من يشرب 15%. هذا لا يشرب، هذا لا يشرب، ولكن من شرب الأذى فيه 100%، المجاور 15%. لهذا عندما نأتي إلى بيوت الله علينا أن نتقي الله، نصلي بجوار صالحين أولياء متقين مقربين، نصلي وملائكة الله تعالى معنا تكلونا تحفظنا تسجل علينا أعمالنا، والملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم. الشيء الذي يتأذى به بنو آدم ملائكة الله تعالى تتأذى منه، ولذا لا يجوز لنا أن نؤذي مؤمنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من أذى مؤمنا، لعن فرد من رحمة الله، نسأل الله العافية والسلامة. وصادف مرة أن رجلا أكل ثوم وأتى المسجد، ولما شعر النبي بالرائحة أخذ بيد الرجل ودفعه إلى إنسان وأمر أن يذهب به إلى بقيع الغرقة ليكون مع الموتى. الرسول أمر رجل يأخذ بيد هذا الذي أكل الثوم والبصل ويذهب به إلى بقيع الغرقة. أهل بقيع الغرقد موتى عند الله، أفضل إلى ما قدموا، من عمل صالحا وجده، من عمل غير ذلك أساء فعليها. ولكن هذا الذي يتعاطى هذه الأشياء الكريهة التي سمعت مقامه مع الموتى. وهذا حديث حسن، أخذ الرجل بيد الرجل وذهب به إلى بقيع الغرقد، وبقيع الغرقد يبعد عن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام رمية حجر، قريب منا. وقد قلت لك الحديث الصحيح: من أكل من هذه الأشجار الخبيثة فلا يقربن مصلانا، لا يقربن مصلانا لئلا يؤذينا بهذه الرائحة. لذا عقد الإمام مسلم هذا الباب فقال: باب الإباحة في أكل الثوم، وأنه ينبغي لمن أراد أن يخاطب الكبار، ينبغي لمن يخاطب الكبار من بني آدم أن يترك أكل الثوم والبصل. وأنت المصلي تخاطب الرب جل وعلا، فلقد ورد في الحديث الصحيح أن المصلي إذا قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله تعالى: مجدني عبدي. وإذا قال: اهدنا الصراط، قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله تعالى: هذا لي. وإذا قال: اهدنا، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وأنت بمجرد أن تكبر وتستقبل القبلة الله أكبر، إذا أقبلت على الله أقبل الله تعالى عليك. فهل يليق بمن أقبل على الله وأقبل الله تعالى عليه أن يقابل الله تعالى بمثل هذه الأمور؟ لا. ولذا قال الإمام مسلم وأنه ينبغي لمن أراد خطاب الكبار إذا خاطبت السلطان الوزير الأمير العظيم عندما أخاطبه أتوقع أن تنبعث مني رائحة كريهة، وهو كبير من الخلق آدم، لا فرق بيني وبينه في الآدمية، فكيف بنا أيها الإخوان؟ وعلام نرى أيها الإخوان بعض المسلمين لا يتوقون هذه الأمور ويأتون إلى مساجد الله تعالى ويدخلون بيوت الله تعالى وتنبعث منهم روائح كريهة شنيعة. فلقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عليه أسمال بالية، ثياب مهلهلة، فقال له عليه الصلاة والسلام: ما الذي تملك من المال؟ قال: أملك من الإبل كذا، ومن البقر كذا، ومن الغنم كذا، ويملك من الذهب والفضة كذا وكذا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر النعمة على العبد. هذه ثياب مهلهلة لا ينبغي، أنت بوسعك أن تتطيب، بوسعك أن تشتري طيب تضعه على ثيابك حتى تقبل على ربك. الدليل على ما ذكر، الدليل على ما ذكر حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام أكل منه وبعث بفضله إليه، وذلك لأن أبا أيوب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان نزيل رسول الله، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل ضيفا على أبي أيوب وفي دار أبي أيوب، ودار أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه تقع قبلي هذا المسجد وقريبا من هذا المسجد، وقد زالت قريبا بمناسبة توسعة المسجد النبوي الشريف، وإلا فإن موضع الدار ما زالت إلى عهد قريب إلى ما قبل عامين أو ثلاثة. نزل النبي عند أبي أيوب الأنصاري، أبو أيوب الأنصاري، احفظ اسمه، أبو أيوب لقب وليس اسم، ولكن اسم أبي أيوب الأنصاري خالد ابن زيد الخزرجي الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، من أخوان رسول الله الخزرج، أخوال والد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أبو أيوب الأنصاري هذا القرن، هذا الفحل، هذا الأنصاري الجليل ممن شهد العقبة، يعني شهد بيعة العقبة الثانية، والذين شهدوا بيعة العقبة لهم مقام معلوم عند الصحابة، 70 رجل، 72 رجل وبعض النسوة، هؤلاء بايعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام عند جمرة العقبة بعد منتصف الليل. اتفقوا معا على أن النبي عليه الصلاة والسلام يهاجر من مكة إلى المدينة، وأنهم يدافعون عن رسول الله كما يدافعون عن نسائهم وذراريهم وصبيانهم، وكما يدافعون عن أزرهم. الإزار لو أراد إنسان أن يسخط إزار المرء يبذل كل ما في وسعه لئلا تبدو عورته، فهم بايعوا رسول الله. هذا الصن، هؤلاء الجماعة من الأنصار بايعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام على أن يقدم إليهم وينشر دين الله لتصبح المدينة عاصمة الإسلام. جرى هذا الأمر بحضور العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، ويومها العباس كان كافر لم يكن على إسلام. أبو أيوب صاحبنا هذا كان ممن حضر البيعة وشهد بدر وشهد غزوة أحد وشهد غزوة الخندق وشهد جميع المشاهد، جميع الغزوات التي غزاها رسول الله. هذا ليس بالسهل. وكان أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه متواضع سمع سهل حي. يوم أن قدم رسول الله تمنى أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن يكون نزل النبي عنده، لكن قال أبو أيوب أين أنا وهؤلاء الكبار وسيد بن حضير البراء بن معرور فلان فلان، أين مقامي أمام هؤلاء القوم؟ أيدعم رسول الله صلى الله عليه وسلم وينزل عندي؟ فتواضع واستكان وسلم الأمر لله. ونحن قد علمنا الإسلام قاعدة: من تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه. كلما تواضعت وكلما نسيت نفسك أجلك الله تعالى ورفع من شانك. وكلما تعالى المرء وتكبر وترفع فالكبرياء إزار الله والعظم رداء الله، ومن لبسهما أحرقه الله بناره. وأنت تقرأ ما جرى لقارون يوم أن خرج في زينته شامخ متعالي عنده أموال، الله تعالى وصف أموال قارون بقوله: حتى إن خزائنه لتنوء بالعصبة أولي القوة. الجماعات الكبار التي لها قوة تعجز عن حمل مفاتيح قارون. قال تعالى: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. هذه نهاية العظم. أنا من أنت؟ من أنت؟ أنت وأنا نطفة قذرة، نطفة قذرة إذا وقعت على الثوب يستحي المرء أن يراها الناس على ثوبه المني،
إذا وقع على الثوب حالا يبادر بغسله، وهو خلق من هذه النطفة القذرة. البصاق المخاط عند الناس أرفع من هذه النطفة. جماهير أهل العلم، الإمام مالك، الإمام أحمد، الإمام أبو حنيفة، الثلاثة الأئمة الأعلام الكبار يقولون هذه النطفة نجسة، النطفة التي خلقنا الله منها. إذن أنا وأمدها أنا كمان، أنا يقال لي كذا، وأنا يقابلني فلان بكذا، وأنا يكلمني فلان، وفلان يقول لي أما يعلم من أنا؟ أنت وأنا أبسط خلق الله وأكرم خلق الله. أكرم خلق الله، كرمنا الله تعالى كما قال: ولقد كرمنا بني آدم متى ما استقمنا على أمر الله تعالى، ومتى ما ذللنا لله وتواضعنا لله وانكسرنا لله كنا كرماء عند الله. وكلما تعالى المرء وكلما تكبر وتجبر لمال لوظيفة لجاه لحسب لنسب أذله الله. لذا يقولون أو يقول العلماء أولك نطفة قذرة والآخر جيفة مذرة منتنة، إن شكب إذا بلا بقيع الغرق، متى ما يحفر القبر تشم رائحة زيد وعمر وبكر وخالد في المقبرة. بقية الحيوانات العجماوات التي لا تنطق التي لا تتكلم ليست مثلي ومثلك. الله تعالى ألهم هذه الحيوانات، السباع، الأسود، الطير، القطط، جميع الحيوانات عندما تمرض وعندما تشعر بالموت والهلاك تستتر، تذهب إلى خن، تذهب إلى جحر، تذهب إلى موضع لتموت في هذا الموضع لئلا يراها ولا يشم رائحتها أحد، تنزوي في موضع. وهذا أمر مجرب معلوم. وما خلق الله تعالى من الحيوانات الأخرى أكثر منا، أكثر من بني آدم. اذهب الى البادية انظر، تمشي في الطريق في جميع البوادي والصحراء لا تجد حيوانا مات حتف نفسه، يعني مات بمرض، لا تجده في الطريق، لا تجده في السابق، لا تجده امام الخلق، متى ما شعر بموته استتر. واذا وجدت حيوانا في الطريق تعلم أن هناك من تسبب في قتله، إما صاد اصطيد، إما سيارة، وإما وإما، لكن إذا مرض لابد أن يذهب إلى موضع يستتر. لكن أنا إذا مرض لا أريد أن يفارقني الناس دقيقة، صياح وعويل تعالوا هلموا الأطباء وما الأطباء، وأريد أن أموت بأيدي الخلق. وإذا مات المرء اليوم الأول، اليوم الثاني أنت، وانبعثت منه الرائحة التي لا تنبعث من بقية الحيوانات. وأشبه ذلك بعذرة بني آدم أجلكم الله وعذرة بقية الحيوانات. تعال انظر إلى روث البقر، روث الغنم، إلى روث الإبل إلى روث بقية الحيوانات، نأخذها ونضعها في التراب ونستعملها للزرع وما إلى ذلك. لكن تعالى إلى روث بني آدم، إذا وقعت اليد عليه، إذا وقعت يد صاحب الروث، جاء لي أخي في الحمام صابون يريد أن يزيل رائحة هذا الروث، لأنه متن عشو، على ما يتكبر، على ما يتجبر، على ما يتظاهر بأنه سيد الكون أنا. لكن إن تواضع رفعه الله. ساقني إلى هذا الكلام أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما رأى لنفسه مقام، أين أنا من فلان وفلان 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 من الأنصار الكبار، من الخزرج، من الأوس، أينزل رسول الله عندي ويدعني يدعهم؟ لا، لكن الله جل وعلا كرم أبا أيوب الأنصاري فصار نزيل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وذلك في يوم الهجرة، يوم أن أذن الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام بأن يهاجر. وكلكم يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما بعث أقام بمكة 13 عاما، 13 عاما ذاق فيها الأمرين، رمي بالحجارة، تسهيل، ساحر، كاهن، مجنون، ما وجدوا أي عيب إلا وألصقوه برسول الله وهم يعلمون أنه بريء، وهم يعلمون أنه صلوات الله وسلامه عليه صادق مصدوق أمين. لكن لما جاء بهذه الدعوة ناصبوه العداء. 13 عاما قضاها صلوات الله وسلامه عليه في مكة في أشد الأذى، من ضمن ما جرى أنهم حاصروه وحاصروا بني هاشم 2 سنة في الشعب، شعب علي بن أبي طالب، شعب بني هاشم، شعب بني كنانة، أدخلوهم الشعب، لا يبيعون لهم، لا يشترون منهم، لا يزوجونهم، لا يتزوجون منهم، من أراد أن يصل إليهم قطعوه، كتبوا صحيفة علقوها في جوف الكعبة لمقاطعة بني هاشم. لما؟ لأنه ظهر فيهم هذا النبي محمد الذي دعاهم إلى الخير، دعاهم إلى أي شيء، ما التمس منهم مال، ما التمس منهم جاه، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغهم رسالة الله. الله جل وعلا بعثني إليكم آمركم بأن تعبدوا الله ولا تعبدوا سواه، هذه دعوة رسول الله، قولوا لا إله إلا الله. فلما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، هذا أمر عجيب غريب، لا نعبد إلا الله تعالى وحده ولنا أصنام نعبدها من دون الله تبارك وتعالى. فظل النبي عليه الصلاة والسلام 13 عاما وهو على هذا الحال، إلى أن أذن الله تعالى له أن يهاجر إلى طينة بعدما جرى أمر خطير. اجتمعوا في دار الندوة، ودار الندوة دار بناها قصي ابن كلاب جد النبي صلى الله عليه وسلم، موضع للمشورة. ولا تنس ما قلت لك من أن قصي جد النبي عليه الصلاة والسلام عمل أربع أعمال مجيدة، أتى بقريش وجعلهم حول الحرم حول الكعبة، وأمر بأن يجمعوا أموال، فبنوا دار للرفادة، هذه الدار يطبخ فيها الطعام، فإذا جاء الحجيج ووصل إلى مكة لا يحتاج إلى طعام، بيوت الطعام موجودة لجميع الحجيج. أمرهم بالسقاية، السقاية عملوا أحواض كبار يضعون فيها ماء ودقيق وسويق وزبيب حتى يشرب الحجيج. دار رفادة، سقاية، حجابة، أبناء عبد الدار، هؤلاء يتولون حجابة البيت، تنظيفه، الاهتمام بأمره، الاحتفاظ بأمواله، هذه الجماعة من بنيه. وبنى هذه الدار التي تسمى دار الندوة، تقع شمالي الميزاب، الميزاب ميزاب الكعبة، شمالي الميزاب بنيت هذه الدار للاجتماع فيها وتداول الرحم. اجتمعوا في دار الندوة يريدون أن يتآمروا على سيد الخلق، ماذا نصنع بمحمد؟ نقتله؟ ننفيه؟ ماذا نصنع به؟ سفه أحلامنا، آراءنا، شتم آلهتنا، هذه أصنام 360 صنم على الكعبة، محمد يقول لا تعبد، وإنما الذي يعبد الله وحده، ماذا نصنع به؟ دخلوا دار الندوة في مشاورة، وإذا بأبي مرة، أبو مرة الشيطان، هذا لقب إبليس لعنة الله عليه، إبليس لقبه أو كنيته أبا مرة، جاء وحضر، حضر أبو مرة لعنة الله تعالى عليه وتلبس بلباس وأتى على صورة رجل من نجد، استاذن فأذنوا له وبدأوا يتشاورون، نثبت، نربط محمد، نقتله، ننفيه من الأرض، قالوا اثبتوه، اربطوه، اسجنوه، قال أبو مرة هذا ليس لكم برأي، يأتي أصحابه، يأتي آله، يطلقونه، قالوا إذا ننفيه من الأرض، قال أيضا هذا ليس لكم برأي، محمد فصيح بليغ، إن ذهب إلى أي قوم من العرب وتبعوه أتى بهم إليكم، هذا ليس برأي حسن، إذا ماذا نصنع؟ قالوا نقتل، نخرج من كل قبيلة شاب، فيأتي هؤلاء الشباب في وقت واحد ويضربون محمدا ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه على جميع قبائل العرب، ولا تقوى بنو هاشم أن تأخذ بالثار من جميع العرب. فقال لهم أبو مرة لعنة الله عليه هذا هو الرأي، هذا الرأي المصيب، وإذ يمكر بك الذين كفروا كما قال الله ليثبتوك أو يقتلوا أو يخرجوك أو يثبتوك أو يقتلوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، يريدون إثباته أو نفيه أو قتله، القتل هو الرأي المصيب. فجمعوا الشباب، وتجمع الشباب وأحاطوا بالبيت، وأعلم الله تعالى نبيه ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأنامه على فراشه، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من حيث لا يعلم القوم. الله تعالى ألقى عليهم النعاس فناموا، وخرج رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حتى ذهب إلى الغار، واستتر صلوات الله وسلامه عليه في الغار 3 أيام، وبعد ذلك خرج هو أبو بكر إلى طيبة الطيب صلوات الله وسلامه عليه. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم إلى طيبة أقام بقباء. اختلف العلماء كم يوما أقام النبي بقباء، قيل 14 يوم، قيل 5 أيام، قيل أقل، قيل أكثر. والذي يظهر والله أعلم أنه صلوات الله وسلامه عليه وصل إلى قباء في يوم الاثنين، أقام بها يوم الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، يوم الجمعة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من قباء يريد أن يأتي إلى هذا الموضع صلوات الله وسلامه عليه. أدركته صلاة الجمعة وهو في الطريق ما بين قباء وهذا الموضع، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في وادي رانونام. وادي رانونام معلوم موجود إلى اليوم، وصلى صلاة الجمعة، وهي أول صلاة جمعة صلاها رسول الله في المدينة في مسجد الجمعة الموجود المعلوم إلى اليوم. اسمحوا لي يا إخوان أنا أقول كلمة، الكلمة التي أريد أن أقول، نسمع من بعض الإخوان وبخاصة طلاب العلم إن مسجد الجمعة كذب، إن مسجد المصلى كذب ليس صحيح، إن مسجد أبي بكر، إن مسجد عمر، إن مسجد علي، إن مسجد أبي ذر، إن بير البوصة، إن بير حام، إن بير السقيا، إن بير البير الأخرى، هذه خرافات وكلام فارغ ما أنزل الله به سلطان. هذا الكلام نسمعه، ومتى ما سمع من طلاب العلم كان ذلك أشد وقع على النفس. بالله عليك أيها الأخ، أنت في قريتك، أنت في دارك، أنت عند أهلك وعشيرتك، أنت في بلدك، ألا تعلم بيت آبائك وأجدادك؟ ألا يعلم الناس الحوائط البساتين التي تعود لآل فلان ولآل فلان ولآل فلان؟ ولو مضى على ذلك 1000 عام، ألا يعرف الناس منازلهم؟ ألا يعرف الناس دورهم؟ ألا يعرف الناس تراث آبائهم وأجدادهم؟ بلى والله يعلم. فكيف بمدينة سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه؟ ومدينة النبي عليه الصلاة والسلام قبل 20 عام على أكثر تقدير عبارة عن قرية متأدبا مع رسول الله، وكان علي رضي الله تعالى عنه متأدبا مع رسول الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب رقى على منبر له وضع في هذا الموضع. امرأة من الأنصار لها غلام نجار أتت إلى سيد الخلق وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن لي غلام نجار، فهل أصنع لك منبرا تخطب الناس عليه؟ قال: نعم. فصنع الغلام منبر له 3 درجات. كان النبي يرقى على هذا المنبر حتى يأتي إلى الدرجة الثالثة فيقف النبي أو يجلس عليه. لما مات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وتولى الخلافة أبو بكر، أبو بكر ترك الدرجة الثالثة ووقف على الثالثة. ولما مات أبو بكر رضي الله تعالى عنه وتولى وبوي عمر بالخلافة ترك عمر الثانية التي كان يرفع عليها أبو بكر وجلس على الدرجة الأولى يخطب الناس كذلك. تولى عثمان رضي الله تعالى عنه الدرجات الثلاثة انتهت، ماذا يصنع؟ زاد 3 درج ورقى رضي الله تعالى عنه أرضاه إلى الدرجة السادسة وصار كذلك. هذه المساجد النبي صلى صلاة الاستسقاء في موضع المصلى عند حجار الزيت، وموضع حجار الزيت معلوم في المدينة، إذا كان المرء لا يعرف فليدع من يعرف يقول ما يعرف. حجار الزيت موجودة معلومة، صلى عند دار كثير بن الصلت، يعني أن النبي صلى العيد مرة عند دار كثير بن الصلت، ومرة عند دار فلان، ومرة عند دار فلان، ومرة عند دار فلان. فلما تولى أبو بكر رضي الله تعالى عنه ترك دار كثير بن الصلت وأتى إلى الموضع الثاني تواضعا مع رسول الله. وهكذا فعل عمر، وهكذا فعل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذه أشياء معلومة لا ينبغي لي ولا ينبغي لك أن نرد ونقول هذه خرافات وهذه ترهات، ومن منذ 14 قرن من يحفظ هذا؟ يا أخي توجد سطور وحجج لمنازل وبيوت لها أكثر من 1000 سنة الناس يتداولونها، فكيف بمساجد رسول الله؟ وكيف بآثار كان الناس يعلمونها؟ كبير غرس مثلا، كبير حاء مثلا، كبير أريس مثلا، الناس يتناقلون هذا كابر عن كابر، يسمى هذا استقراء. أنا آتي إلى هذه الديار فيقول لي قائل: أتعلم أين جبل أحد؟ أقول: لا أعلم. يقول: لا أنا أعلم، إن جبل أحد هذا الجبل الذي يقع في شمال المدينة وصفه كذا وضعه كذا. أتعلم أين جبل سل؟ أتعلم أين جبل بني عبيد؟ أتعلم أين جبل كذا؟ تعلم هذه الأشياء بالاستقراء، وتعلم هذه الأشياء بالتتبع، وتعلم هذه الأشياء بالنقل. فنحن نثبت الذي ثبت النقل، ولكن إذا كان هناك أمر يصنع تقديس، عبادة، تبرك، عمل ما لا يرضي، نقول هذا أمر لا يفعل، ولكن هذا أمر ثابت. هذا جبل سلع، وهذا جبل أحد، وهذه بير غرس، وهذه بير أريس، وهذا مسجد السقيا، وهذا مسجد السجدة، وهذا مسجد كذا، ونقرر ما قرر من قبلنا وما أثبت التاريخ، ونقول هذه بقاع وهذه مواضع، لكن لا يجوز أن نتمرغ فيها، ولا أن نأخذ ترابها، ولا أن نتبرك بها، ولا أن نعمل ما يعمله الجهال. هذا شيء وهذا شيء آخر، والله ساقني إلى هذا الكلام أبو أيوب وبيت أبي أيوب ونزل النبي عند أبي أيوب. لما وصل إلى قباء مر على بني سالم ابن عوف، بنو سالم بن عوف، بنو عمرو بن عوف، بنو بياضة، بنو حارثة، القبائل. كلما مر النبي عليه الصلاة والسلام على قوم أخذوا بزمام الناقة يريدون أن ينزل النبي عنده، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لهم: دعوها فإنها مأمورة، دعوها فإنها مأمورة. ما نزل عند بني سالم ولا عند بني عمرو، ولا نزل النبي صلى الله عليه وسلم عند أحد. الناقة تركت خلي سبيلها، ألهمت، أتت وبركت في هذا القوم في هذه البقعة، وكانت هذه البقعة مربد، بستان صغير فيه نخل، فيه شجر، فيه قبور للمشركين. أتت الناقة وأناخت في هذا الموضع، ونظرت يمنى ويسرى كأنها إنسان ملهم، فقامت وذهبت إلى ذلك الموضع عند دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وبركت هنالك. وإذا بأبي أيوب الأنصاري يكرمه الله فيشارع ويأخذ رحل النبي صلى الله عليه وسلم ويدخله في داره، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: المرء تابع لرحله. وينزل النبي صلوات الله وسلامه عليه على أبي أيوب الأنصاري رضي الله الخزرجي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من أبو أيوب الأنصاري هذا؟ ما اسم أبي أيوب الأنصاري هذا؟ أنا أريد أن تعرف اسم أبي أيوب هذا اليوم، ولا تنسى اسم أبي أيوب الأنصاري بعد هذا اليوم إن شاء الله. اسمه خالد ابن زيد، له سلسلة نسب، لكن نقول الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه. نزل النبي عنده، فقام النبي في السفر، وأبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه في العلو. فما طابت نفس أبي أيوب أن يكون النبي في السفر وأن يكون هو في العلو، وهم على أن ينتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى العلو وأن يبقى هو في السفر، وشاء الله تعالى أن يقع سبب أو سببان. السبب الأول أنه استيقظ مرة في الليل فقام يمشي وإذا بالنبي في السفر، فقال: سبحان الله، أمشي على رأس رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وأنا بالعلو، أطى على رسول الله؟ فانحاز في جانب من الحجرة هو زوجه إلى أصبح الصباح. هذا سبب من الأسباب. السبب الثاني أنها انكسرت لهم جرة ماء، سير فيه ماء انكسر، والبناء في السابق كما تعلم لا أسمنت مسلح 5 ملي وعشر ملي و16 ملي وصبة، لا، عبارة عن جريد النخل، عبارة عن سعف. فلما انساب الماء خاف أبو أيوب أن ينزل الماء على سيد الخلق، له قطيفة يلتحف فيها هو وزوجه، فبادر وأخذ هذه القطيفة وصار يتتبع الماء لئلا يسيل على سيد الخلق. وصمم أبو أيوب بعد هذا أن يصعد النبي في العلو وأن ينزل فوق في السفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعرض الأمر على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فوافق النبي على ذلك وصعد النبي في العلو، وبقي أبو أيوب وأهله في السفر. وجرت هذه القصة التي ذكرها الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب. قال أبو أيوب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام ونازل عند أبي أيوب، أبو أيوب إذا صنعوا الطعام أتوا بالطعام كله وقدموه لرسول الله حتى يأكل النبي صلى الله عليه وسلم ومن حضر رسول الله، فإذا بقي شيء أعاده إليه، وهذا من الكرم. ولا يزال بعض العرب إلى اليوم يعملون هذا العمل، إذا حل بهم الضيف، إذا نزل الضيف وصنعوا الطعام أتوا بالطعام كله، الذبيحة كلها تقدم حتى يأكل الضيف، فإذا أكل الضيف ومن معه بعد ذلك الباقي يعود إلى أهل البيت. وبعضهم إذا أتي بالطعام وضع يخرج منهم رجل عاقل كبير ويقولون بهذا اللفظ: دبرها دبرها، يعني خذ شيئا لأهل، الطعام كله لا بد أن يقدم. فإذا قدم قام الكبير، قام الضيف وعزل شيئا من هذا الطعام لأهل البيت، هذا أمر معمول به وذاك أمر معمول به، وهو من عادة العرب ومن كرم المضيف. الضيف إذا أضيف لا بد أن يكرم فيؤتى بالطعام كله ويوضع. فرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صنع أبو أيوب الطعام له أتى بالطعام كله ووضعه بين يدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فيأكل النبي ما يأكل ويعود الباقي إلى أبي أيوب له ولأهله. أبو أيوب حصيب، أبو أيوب ذكي، أبو أيوب صالح، أبو أيوب تقي. بمجرد أن يعود الطعام ينظر أين الجهة التي أكل منها رسول الله، أصابع النبي عليه الصلاة والسلام أين وقعت، فيتتبع المواضع التي وقعت فيها أصابع النبي صلوات الله وسلامه عليه فيأكل من ذلك الموضع. هذا إذا كان الطعام أعده هو. وإذا أهدي النبي طعام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يهدى له طعام من كبار الأنصار، سعد بن عبادة ولده قيس ابن سعد ابن عبادة، كريم ابن كريم ابن كريم، ولا يعلم بيت في العرب يوصفون بهذا الوصف إلا قيس ابن سعد ابن عبادة، كريم ابن كريم ابن كريم. لما حل النبي بطيبة لا تغرب الشمس يوما إلا وأتى كفان سعد مليئة بالثرير، خبز ولحم ومرق، كل يوم لا بد أن تأتي جفنة سعد إلى رسول الله وغير سعد. فيأكل النبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله تعالى له أن يأكل، وبعد ذلك يبعث بالباقي إلى جيرانه إلى أصحاب الدار. أبي أيوب أيضا أبو أيوب لا يأكل إلا من المواضع التي أكل فيها رسول الله، يلتمس بركة رسول الله. ما قال النبي لأبي أيوب: خرافي مبتدع، هذا أمر منكر، لا، أي مبارك أي مبارك، وأي شخص بارك الله تعالى فيه وله كما بارك لصاحب هذا القبر لا يمكن، إنه مبارك تبارك الناس بشعري، تبارك الناس ببصاقي، تبارك الناس ببزاقي، تبارك الناس بغسالة يدي، تبارك الناس بثيابي، ثوبه، قميصه، جبته تغسل، يشربها المريض يبريه الله. هذه الجبة بقيت عند عائشة، بقيت عند أسماء بنت أبي بكر، إذا مرض المريض أتوا وأخذوا هذه الجبة وغسلوها وشرب المريض. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما ماتت ابنته زينب أتى إلى النسوة يغسلنها، فقال لهم صلوات الله وسلامه عليه: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك، إن رأيتنا ذلك بماء وسدر، اغسلنها بماء وسدر، ورق السدر المعلوم، هذا هو الصابون قبل، ورق السدر صابون، اغسلنها بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، لأن الكافور له رائحة قوية ولأنه يشد الجسد ولأنه يطرد الهواء. الدود، الحيوانات التي تأتي إلى القبر يوم أن يحل هذا الضيف، هذا الهيكل، هذا الجثمان، إذا حل ضيف في أول ليلة، ثاني ليلة، الدود يأتي، لا تحول أمانة العاصمة ولا أمانة المدينة ولا أمانة البلدة، وليس هناك مبيد للحشرات وليس هناك مزيل أبد، تأتي وتاوي وتأكل ما تشتهي وتفعل ما تريد، لا تقوى أمانة ولا غيرها أبدا من أن تحول وتمنع. فأول ما يذهب من هذا الجسد هذا الكرش، بل حلال حرام نزل، أول ما يذهب اليوم الأول الثاني الثالث لا أراك الله منظر القبر، تنفجر هذه القبة السمينة الطويلة كبيرة التي تأكل ناقة الله وسحياها، وتأتي الدود وتأتي الهوام وتفعل ما تشاء، ولكن لا يضر المرء ذلك إن عمل خير إن عمل صالح. الدود يأكل، والعبرة بالروح التي عند الله، أما هذا الجسد فإن الله قد كتب عليه الفناء، لا بد أن يذهب، ولكن الروح باقية إن كانت هذه الروح عند الله تعالى منعمة تاوي إلى هذا الجسد صباح مساء. هذا الجسد أيضا ينعم ويرى مقامه في الجنة إن شاء الله، أو مقامه في النار يعرض عليه غدو وعشي، هكذا قال رسول الله. ويرحم الله تعالى خبيب لما أخذه أهل مكة وأرادوا أن يقتلوه وخرجوا به إلى التنعيم، يقتل حباب ابن الأرد، أخذ وبيع في مكة واشتراه حاقد سبق أن قتل خباب بعض أقاربه، أخذوه وخرجوا به للشهداء إلى التنعيم، واجتمع أهل مكة جميعا يريدون أن ينظروا كيف يقتل خباب وماذا يقول. طلب منهم طلب، قال دعوني أصلي ركعتين فقط، فتركوه وصلى ركعتين. وبعدما انتهى من صلاته قال رضي الله تعالى عنه: ولست بالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على شنو الممزق، أو كما قال خبيب رضي الله تعالى عنه. الشاهد يا أخي أن هذا الموضع الذي نحن فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: اغسلنها بماء وسدر واجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، إذا انتهيتن من الغسل وانتهم أعلمنني. فلما أعلمنه بأننا انتهينا أخذ النبي حفوة إزارة وألقاه عليهم وقال لهم: أهم صلوات الله وسلامه عليه، أشعرنها إياه، اجعلن حقري هذا موالي لجسدها حتى يبارك الله زينها، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كذا أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه يتبرك ببقية الطعام الذي بقي من رسول الله. الرسول أين أكل؟ يفعل. والله لو وجدنا هذا الطعام لفعلنا كما فعل أبو أيوب، ولو وجدنا البصاق لو وجدنا البصاق لو وجدنا البزاق لو وجدنا الشعر لو وجدنا الجبة والله فعلنا كما فعل، لأن العلماء قرروا واتفقوا على أن ما باشر جسد رسول الله أو من فصل كالريق كالبصاق كالمخاط كالماء إذا وضع يده فيه يجوز التبرك. هذه القاعدة التي أجمع عليها العلماء واتفقوا عليهم بأن ما باشر أو انفصل هذا هو الذي يتبرك به، لكن بعد ذلك يتبرك بشيء وانفصل. ما باشر أهل العلم والتحقيق مجمعون على أنه لا يتبرك إلا بما كان فيه هذين الأمرين. ولذا يا إخوان قبل أن أتولى الإجابة على السؤال، أنا في مجلسي هذا أرى جماعة يأتون إلى هذه الدكة ويضع ثوب عليهم ويضع الثوب على عينيه، يعني الدكة هذا الرخام يتبرك به، وهذا الرخام يعطي عينه مدد حتى يزول العور والعمى، وعمى القلب موجود، وهذه الدكة أنا أعرف وغيري يعرفون كثير، نصفها صنعه آل عثمان قبل ما يساوي 200 سنة، وربما جاءوا به من سويسرا وإيطاليا أو ألمانيا. والله ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذا المرمر الأبيض ولا وضع يده على هذا المرمر الأبيض، لأن هذا المرمر الأبيض النصف الأول لا يزيد عمره عن 200 سنة، النصف الثاني ما يزيد عمره عن 5 سنوات. أنا كنت أجلس في الدرس هنا ولما زادوا هذه الدكة النصف الآخر طردوني وأتيت هنا، وأنا حافظ الوقت تماما، لأن هذا المجلس الذي أجلس فيه اضطررت أن أعود إلى هذا الموضع، فهذه الزيادة التالية التي عملت لغرض لوضع مكبرات الصوت ولوضع الأجهزة وليقف المؤذن على هذا الموضع وهذه الأبواب التي ترى أبواب عملها السلطان عثمان عبد الحميد أو السلطان عبد المجيد أو الملك سعود أو الملك فيصل أو الملك خالد، قريبا إن شاء الله يتبرك بها لأن النبي باشرها أو لأن النبي انفصلت منه. لا يا أخي، لابد أن تكون قلوبنا حية وأن تكون مع الله. أنا أرى إنسان يأتي إلى هذه السارية ويضع يده عليها يقول يتبرك بها على قلبه حتى تقوي نبضات قلبه، هذه غفلة قلب وبعد عن الرب. إذن ما الذي بقي لنا اليوم؟ نتبرك به عن طريق النبي، ونحن نريد أن نتبرك كما تبرك من قبلنا. بقيت لك الأشياء الكثيرة، أكثر من الصلاة على رسول الله وتبرك بذلك، أكثر من الصلاة عليه، عمق محبتك له، فإن المرأة مع من أحب. جاء رجل إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق به قلبه متعلق بالقوم، ولكن عمله وعمل أولئك القوم في فرق كبير كما بين السماء والأرض. الرجل يعني أني أحبك يا رسول الله، ولكن أنت درجتك عالية جدا وأنا في الثرى. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. فإذا أحببت رسول الله صدقا وحقا والله لتكونن مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فأسأل الله تبارك وتعالى الكريم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم صدق محبة رسول الله واتباع رسول الله والعمل بهدي. وأسأل الله تعالى الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم مع الصديقين والنبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسئلة بسيطة أجيب عليها سريعا. سؤال غريب وجيد: هل يغفر الله تعالى لمرتكب الموبقات والكبائر إذا تاب؟ هل يغفر الله تعالى لمرتكب الموبقات والكبائر إذا تاب؟ وكيف له أن يتوب؟ يا أخي، هذا سؤال يحتاج أن نجلس له يوم كامل، وهو يستحق يوم كامل. الله تعالى يغفر لمرتكب الكبائر ومرتكب الموبقات والمصائب، ولو عمل ما عمل من الأعمال الموبقة من الأرض إلى السماء، إذا تاب إلى الله تبارك وتعالى تاب الله عليه. الله تعالى أعلن لنا وقال: وإني لغفار. ما قال غفور، قال غفار بصيغة المبالغة. وإني لغفار لمن تاب، لكن اقرأ ما بعد الآية: تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ولما كان الجواب طويل والوقت على النهاية، أقول لك: التوبة لها علامات وشروط. الشروط أربعة: ندم، زنى بجارتي، ولا أن يزني أحدكم 100 زنية خير من أن يزني بحليلة جاري. زنى بهم، الله جل وعلا أراد أن يحيي قلبه، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الولد الذي تحمله ليس ولد للرجل، هذا ولد للزاني. يا ليتني ما فعلت هذا الفعل، يا ليت يا ليت، هذا يسمى ندم. واحد، إقلاع بعد الآن لا يفعل، أراد أن يفعل ويرجع. الشرط الثالث، أن ينوي نية جازمة أن لا يعود، لأنني جيت معتمر وزائر وجلست في حلقات العلم في مكة وذهبت وسمعت، والله أنا تائب، يعني مدة بقائي في الحرمين، وبعدين الله يفعل ما يريد. هذه ما هي توبة، التوبة تصميم، التوبة تثبت، ندم يا ليتني ما فعلت، إقلاع. والله هو ممن يشرب الحبوب هذه اللي يسموها ايه، مورفين وكوكيين، باقي معها في جيبه يلقي بها في الزبالات، هذا اسمه إقلاع، هذا اسمه إقلاع. نية جازمة أن لا يعود بعد الآن، والله لن أعود إلى هذا الأمر، وأعاهد ربي على ذلك، هذا تائب. شرط رابع، وهذا يتعلق بحقوق الخلق، أخذ شبر، أخذ متر، أخذ مخزن، أخذ من حقوق الناس شيء، أراد الله تعالى له أن يتوب يعيد ذلك إلى أربابه، يعيد ذلك إلى أربابه، وإلا ليس بتائب. لا بد أن ترد المظالم إلى أهلها، فإذا كان هذا الأمر على هذا الحال فليعلم أنه تائب، وليعلم أن الله تعالى قال وإني لغفار، وليعلم أن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. يقول الأخ، وهل لا بد له أن يعذب عذاب شديدا عند الموت؟ يا أخي، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، إذا تبت من الذنب محاه الله جل وعلا، وإنما عليك أن تستقبل عمل جديد وعمر جديد. وأما ما سبق فالله تعالى قد صرفه عنه. سؤال ثاني، هل يجوز التصدق بزكاة الأموال والذهب على طفلة لقيطة مرباة في نفس المنزل؟ أخذنا طفلة لقيطة وربيناها، يجوز لي أن أخرج زكاة مالي لهذه اللقيطة؟ الجواب، اللقيطة لا ذنب لها، وإنما الذنب على الأب والأم اللذين زنيا. ولذا اختلف العلماء، الولد اللقيط أيجوز أن يكون إماما يصلي بالناس، يكون قاضي، يكون واعظ، يكون سلطان، يكون إمام؟ قالوا يجوز. إيش ذنبه؟ ليس له ذنب، وإنما الذنب ذنب من زنى، وإنما على المرء أن يتقي الله. فإذا كان هذا النقيص صالح تقي ورع، فقير فقير، جاز لنا أن نعطيه من الزكاة، لكن شريطة أن يكون فقير. ومن الفقير يا إخوان؟ الفقير الذي لا يملك نصابا، الذي لا يملك نصاب. والغني من ملك نصابا يزيد على طعامه وشرابه وحاجاته، فمن ملك نصاب، والنصاب في هذه البلاد 50 ريال أو 54 ريال أو 56 ريال، من ملك هذا النصاب بعد الطعام والشراب والسكن والأجرة الداهم، هذا يسمى غني، لا يجوز له أن يأخذ الزكاة. وقد يكون للمرء دخل في كل عام شهر 4000 5000، ولكنه يكون فقير مسكين يحتاج للزكاة، عنده عائلة، عنده أولاد، عنده 5000 التي يجدها لا تكفيه في العام، لا تكفيه بالشهر، إذا انتهى الشهر وإذا به لزيد عليه 1000 ولعمر عليه 5000 هذا يعطى من الزكاة. القضية كلها تعود إلى اللقيط. اللقيط إن كان فقيرا شانه شان بقية المسلمين، تخرج عليه الزكاة وتؤخذ منه الزكاة ولا ذنب عليه. ثالثا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور. نعم صحيح، فكيف يتسنى هذا مع الصلاة في مسجد رسول الله؟ هذه المسألة تكلمت عليها كثير، تكلمت عليها كثيرا. وقبر النبي عليه الصلاة والسلام ليس في مسجده، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس في القبلة، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم أحاط به جدار قبر النبي في بيته. وأريد أن أقول لكم قاعدة يقولها العلماء: القبر إذا كان في المسجد ينظر، إن كان قبل المسجد بقي وهدم المسجد، وإن كان بعدما بني المسجد أتي بالقبر نبش القبر وترك المسجد. إذا عرفنا هذه القاعدة فاعلم أن النبي دفن في بيته، وكان بين بيت النبي وبين المسجد طريق. البيت موجود إلى اليوم. جاء أمير المدينة عمر بن عبد العزيز لما بنى هذا المسجد جعل الطريق الشرقي، الطريق الشرقي هذا من حجر زوجات رسول الله القبلية الشرقية، جعلوا ذاك الطريق، والبيت موجود والقبر موجود. عمر بن عبد العزيز لما جاء عمل هنا جدار وهنا جدار، وأتى بجدار هنا يحيط على الحجرة النبوية الشريفة. ولذا قال القائل قبل 4 قرون أو أكثر فأجاب رب العالمين دعاءه، يعني دعاء النبي، وأحاطه بثلاثة الجدران. جاء السلطان قايت باي المملوكي وعمل جدار من الأرض إلى السماء إلى القبة، وجدار آخر إلى القبة، وجدار آخر إلى القبة، وأنت لو دخلت وفتح لك هذا الشباك لما رأيت إلا جدار قايد باي، ولا ترى جدار عمر بن عبد العزيز، فضلا عن أن ترى حجرة عائشة، فضلا عن أن ترى القبور. وقاعدة العلماء أن القبر سابق، ولو كان هدم جزء من المسجد وبقي القبر لحق ذلك. فقبر النبي ليس في المسجد، ولا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يأتي بقبر يضعه في قبلة المسجد أو عن يمين الناس وباب المسجد واحد ويحتج، لأن بيت النبي وقبر النبي في مسجد رسول الله.